بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. وأما صرفه في وجوه الخير من الصدقات وبناء المساجد وإقراء الضيف، الأقوى أنه غير قادح مطلقا، إذ لا شرف في الخير كما لا خير في الشرف. كان كلامنا في أن الطفل محجور عليه، يعني الطفل لا يستطيع أن يقوم بالتصرفات المالية إلا برضا وليه وبإجازة وليه. هذا الحاجر يستمر إلى وجود أمرين، الرشد والبلوغ. فإذا رشد وبلغ ارتفع عنه الحاجر. الكلام من يعرف أنه هذا رشيد أو غير رشيد؟ قلنا نختبره في القضايا الاقتصادية، نعطي له كمية من المال، نجد كيف يصرف هذه الأموال. إن صرفها في محلها الطبيعي فهو رشيد، وإن صرفها في غير محلها الطبيعي فهو سفيه ولا نسلم إليه ماله. هذا ضيف إنسان أخبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الآن مسألة جديدة، اعطينا لهذا الطفل 500 تومان، هذا هي ثلاث حالات. الحالة الأولى يروح يشتري بضاعة جيدة فيعتبره رشيدا. الحالة الثانية يروح يشتري ب500 تومان شيء لا يتبعه، صحيح؟ بالشتاء يروح يشتري ثلج، يروح البيوت يقول شوي يعطوني من هذا الثلج اللي في بيتنا، شو يسوي هذا الثلج؟ فج. هذا يعتبر شفيف ما يطيل الماء. هسه اذا اخذ كل هذا المال، هاي الحالة الثالثة، وصرفها في وجوه البيت، هذا الولد هواي مقدس وهواي عابد الجاهل، 500 تومان اعطيناها طال المسجد، 500 تومان اخرى اعطينا له، راح شاف مؤسسة للزواج اخذ كل المال للزواج، وهكذا. هذا يعتبر سفيه لو ما يعتبر سفيه هذا الولد؟ هنا في الواقع اكو احتمالين. الاحتمال الاول ان نقول انه هذا لا يعتبر سفيها، حتى اذا كان اعلى الشان وحتى اذا كان فوق الحدود الطبيعيه، يعني في الحدود الطبيعيه يطول 100 تومان، هذا لا 500 تومان، 1000 تومان، 10000 تومان. فاذا هذا يطول فوق الحدود الطبيعيه هذا يعتبر خارج عن المتعارف، وهذا يعتبر سفيها. المصنف ما يقبل هذا الاحتمال، يقول ابدا هذا لا يعتبر سفيها. لماذا؟ لانه بالنسبه الى الشؤون الاخرويه ما هو السرف في الشؤون الاخرويه، يعني الشؤون الاخرويه ما لها حد. الانسان كلما يمضي في الشؤون الاخرويه فهو غير متجاوز الحدود. بناء على هذا، حتى اذا اقبل 100 مليون تومان في الشؤون الخيريه هذا لا يعتبر سفيها، فلا يحجر عليه لذلك. واما صرف المال في وجوه الخير، وجوه يعني طرق الخير، وجوه الخير شنو هي؟ من الصدقات، يعطي صدقه للفقراء، وبناء المساجد يعطي فلوس لكتبنا، واقراء الضيف، اقراء يعني مهمه النوازي، يعني مداراه الضيف، القيام بشؤونه. فالاقوى انه هذا الصرف غير قادح، يعني لا يضر الرشد مطلقه. مطلقه يعني شنو؟ يعني سواء كانت لائقه بحاله او غير لائقه بحاله، قليله كانت او كثيره ما يحجر عليه بذلك، اذ لا شرف في الخير. والسر في ذلك انه بالنسبه للاخره اكو بها اسره. ليش؟ لان اكو قدر محدد انت تحتاج اليه، اذا تجاوزت عن ذلك، يعني احنا نحتاج كل يوم خبزين، اذا اشترينا كل يوم 10 اخبار هذا اسره، لما نحتاج الى هذا الخبز. أما بالنسبة إلى الشؤون الأخروية فالحقيقة سفر الآخرة طويل طويل. إحنا كل ما نبدأ في هذا السبيل شنو محتاجين إلى عطاء أكثر. فهذا حتى إذا أخذ 10 ملايين تومان وإبطال المشاريع الخيرية هذا لا يعتبر مسرفا ومتجاوز حدود حتى يكون سفيها. إبلاء سرفة في الخير ماكو إسراف وتجاوز الحدود، كما هي قاعدة معاكسة، كما لا خير في السرف. الإنسان يسوي إسراف هذا ما بي خير ما بي منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا بحث وانتهى هذا البحث. طبعا احنا نتصور انه بلي
ممكن
فاحنا قلنا اذا اسمعنا لنا بوجود الملكة فيه فيعتبر رشيدا والا فلا. اذا ما عرف النتيجة اللي هذا رشيد لو مو رشيد لا ينفع. الحقيقة هاي المسألة مشكلة، يعني ان نحول هذه المسألة الى اخر حدها اللي هذا كل سنة 10 ملايين ما يكتب كل 10 ملايين دول للفقراء. في الواقع هذا يعتبر تجاوز الحدود الطبيعية، لأن هو لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك شنو ولا تبسطها كل الباب. فالإنسان اللي يبسط كل الباب المهم هذا ربما يعتبر خارج عن المواضيع العقلائية. هذه بس المسألة الأخرى الأنثى شلون نختبرها؟ هذا كان امتحان الرجل في الأعمال التجارية وما أشبه ذلك. المرأة شلون نمتحنها؟ بما يناسبها من الأعمال، يعني شنو؟ يعني الغزل، النسج، شراء الآلات المعتادة، نقول لها NSG أو NSG، صحيح؟ النسج تعرفون يعني شنو؟ يعني نسج الملابس مثلا، سياسة بعبارة أخرى، هذا يسمون نسج. انتبهتوا النسج والغزل والخياطة، نقول لها روح خيطي أو روح اشتري آلة خياطة. فإذا اشترت آلة خياطة جيدة تعتبر رشيدة، إذا اشترت سيئة وبتع غير مناسب تعتبر شنو سفيهة. نفس المسألة في الحق الأنثوي، وإن كان كان منهم من يراد اختباره فهي كل الطوائف ترجع إلى من يراد اختباره، وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال ما يناسب الأنثى كالغزل يعني السياسة والنسج والخياطة سق الملابس مثلا. أكو في التاريخ امرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، امرأة كانت تخيط وتحيط شيئا كبيرة سجادة أو زولية مثلا، بعد ما يتم الخياطة شنو كانت تسوي؟ تعيد نقضه من جديد، يعني من أول شنو كانت تسوي؟ خيط خيط ومرة ثانية تنسجر. هذا كان شغلها في كل عام. المهم المرأة اسمها الخرقاء في التاريخ. فإذا هذه إذا تغزل غزلة جيدة تستفيد من هذا الغزل تضعه في مكانه تعتبر امرأة رشيدة، وإلا تعتبر سفيهة كالغزلة والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثال هذه المرأة. يعني إذا مرأة فقيرة أي آلة تشتري؟ آلة متواضعة لازم تشتري. إذا مرأة غنية شو لازم تشتري؟ تشتري آلة مناسبة لحالها مو أكثر من حالها وأقل. وشراء آلات الغزل والخياطة الآلات المعتادة لأمثالها بغير غبن، يعني بدون أن تنشر الآلة اللي 500 تومان تشتريها 1000 تومان. بعد وحفظ ما يحصل في يدها هذه الأنثى من ذلك. حفظه يعني شنو؟ يعني ما تأخذ هذا مثلا الشيء اللي غزلته جبن الشارع، أو مثلا تعطيها هكذا نامربوط بلا مال أو في مقابل مال قليل. وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، من ذلك يعني من الخياطة والغزل، يعني المحصول تحافظ عليه. بعد شنو؟ والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير. إذا صارت أجير للغير إن صارت صانعة خياط شنو؟ تتعامل مع تلك الخياطة اللي هي صارت صانعة لها على الأجرة المناسبة. أجرة الخياطة جت كل يوم وبرضو 150 تومان، تتفق وياها على 150 تومان. أما إذا اتفقت وياها على 20 تومان يوميا فيبدو أنها بعد ما ناضجة. والمحافظة على أجرة مثلها ضمائر الأنثى تعود إن عملت هذه الأنثى للغير. بعد شنو؟ وحفظ ما تليه وليه، يعني شنو؟ يعني كان بعده. أنا ألي زيدا، يعني شنو؟ يعني زيد هنا أنا بعده. الشيء اللي تليه يعني الشيء اللي يمها الشيء اللي هي بقربة من أسباب البيت وآلات البيت تحافظ عليه، ما تكسر الاستقانات مثلا، ما تذبب العقد مثلا. وحسب ما تليه من أسباب البيت دعا ووضعه ما تليه على وجهه الملابس وين يحطوها بالكنتور. أما إذا جابت الملابس حطتها بالثلاجة وشالت الأقمة وحطتها فوق السطح، حشو يبدو لم تضع أسباب البيت على وجهه وعلى طريقتها الطبيعية. ووضع هذا الماء على وجهه وطريقته الطبيعية بعد شنو؟ وصون أقمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرة والفار. فما تأخذ اللحم حطه بالفور والفار يجي يأخذ هذا اللحم، يبدو هذه سفيهة. أما إذا ضمته سابقا اللحم وين كان يضمه؟ كان يضمه بالسرداب، سراديب البيت، السراديب اللي 70 درجة 50 درجة تروح تضمه هناك، ما لو حطه في مكان معرض لأكل الحيوانات عن مثل الهرة والفأر ونحو ذلك من الطرق التي نسمع أنها عاقلة لو مو عاقلة. فإذا تكرر ذلك، ذلك يعني شنو؟ هذه الأمور اللي قلناها، حفظ ما يحصل في يدها، المحافظة على أجرة مثلها، حفظ ما تليه من أسباب البيت على وجه الملكة. قلنا فد مرة ظاهرة هذا، فد مرة ينبع عن حالة نفسانية قادرة على الاستمرار في هذه الأعمال، ثبت الروح تكون رشيدة ونعطيها المال. وإلا لم يتكرر على وجه الملكة، يعني شنو؟ يعني الملكة كانت مفقودة، كم مرة دارت البيت حافظت. امرأة تطبق بطاطس الصحف قصة مفصلة، حطوها في البيت. المهم فأرادت أن تطبخ السمك، سمك رأت تطبخه، فوضعت السمك في الفرن وطفلها الصغير أيضا، يعني طفل وخذتها الصغيرة حطتها بالفرن أيضا. المهم ووضعته بالفرن، الظهر إجا وين هاي الطفلة؟ مو موجود. دوروا عليها شباب بالفرن موجودة، وقد طبخت هذه الطفلة الصغيرة. المهم المحافظة مرة واحدة لا ينفع، لازم يتكرر هذه المحافظة حتى يكشف عن تلك الخانة الباطنية، وإلا فلا، فلم يثبت الرشد ولا يقدح فيها، يعني في الملكة، وقوع ما ينافي الملكة نادرا. ما ينافيها شنو هو؟ من الغلط والانفتاح في بعض الأحيان. الغلط يعني شنو هو؟ اشتباها، اللحم ما حطته بالثلاجة، حطته بالمطبخ، البزولة اللي أكلته، هذا شنو يسموه؟ هذا يسموه غلط. الانفتاح يعني شنو هو؟ يعني راحت عاملت معاملة على آلة غلظوها في هاي المعاملة. مرة واحدة صار غلط، مرتين صار غلط، ما يخالف. انتبهتوا؟ ولا يقدح في الملكة وقوع ما ينافي الملكة نادرا، وقوعه نادرا. هذا ما ينافي شنو هو؟ من الغلط والانخداع في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه حتى الرياجيل الكواش يصور أيضا يخدعون. فمرات قليلة يقع الغلط ما ينافي، ما في إشكال لوقوعه، يعني الغلط والانخداع كثيرا ويقع من الكاملين، الأفراد العاقلين البالغين اللي عمرهم 50 سنة أيضا يشتبهون ينخدعون. احنا من الخدع احيانا نشتري براعة معينة، بعدين فانا انه شنوه يتبين الشركة ده 40 تومان، نجي الى مكان اخر فانا انه 20 تومان. الانخدع القليل مو مضرب الملكة. هذا ما حسين. البحث الاخر ووقت الاختبار قبل البلوغ. احنا قلنا هذا الطفل شو لازم نسوي له؟ لازم يبلغ ونختبره. شو وقت نختبره؟ بعد البلوغ لو قبل البلوغ؟ اختبار الرشد. المصنف يقول قبل البلوغ، يعني عمره شو ايش قال؟ عادة الاولاد شو وقت يبلغون في هذه السنوات؟ عمره 12 سنة مثلا. قبل ما عمره يصير 12 سنة، احنا نسوي له امتحان مالي. لماذا؟ عملا بظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. دائما ما قبل حتى شنو هو؟ متقدم على ما بعده. يعني إذا قلنا ثم أتم الصيام إلى الليل، الصيام قبل الليل، قبل الصيام قبل الليل لازم يكون. الله يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني أصبحوا بالغين، فالابتلاء شو بده يكون؟ قبل حتى. وبلوغ النكاح بعد حتى، فيبدو أن الابتلاء قبل البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا قبل ما يصير بالغ نمتحنه، بمجرد ما صار بالغ إلى أن نحن الامتحان نعطي له أمواله. السر في ذلك شنو هو؟ السر إذا إحنا امتحناه بعد قبل البلوغ، بمجرد ما صار بالغ نعطي له المال بعد ما نعطي. أما إذا أول صار بالغ
ثم يمتحن للامتحان قبلته في يوم واحد مدة لازم، فالمال يتأخر وصول عقيدة، وهذا تفريط في ماله، يعني ما دام صار بالغ يجب عليها تسليم المال إليه. ووقت الاختبار متى يكون؟ قبل البلوغ. لماذا؟ عملا بظاهر الآية التي قرأناها. مسألة أخرى، الرشد قلنا طريقين، أقول إثباتر. الطريق الأول الاختبار والامتحان، الطريق الثاني الشهادة. نحن من عرف هذا الرشيد لو مو رشيد، لكن إذا شهد شاهدان عادلان على أنه رشيد يثبت شنو؟ يثبت أنه رشيد. بالنسبة إلى الرجال أكو طريقة واحدة لإثبات الرشد، وبالنسبة إلى النساء أكو ثلاث طرق لإثبات الرشد أو أربع طرق. بالنسبة إلى الرجال شهادة الرجلين عادلين على أن هذا رشيد تثبت رشده فنعطيه المال، هذا واحد. هذا إذا كان رجل. أما إذا كان أنثى فهنالك عدة طرق. شنو هذه الطرق؟ هذه الطرق أول شهادة رجلين، يعني الرجلين كما تثري شهادتهما على الرجل تثري أيضا على الأنثى، ولا عكس في القضية، يعني شهادة النساء مو مقبولة بالنسبة إلى الرجال، شهادة الرجال مقبولة بالنسبة إلى النساء ولا عكس. إذا الرجل كيف يثبت؟ بشهادة عادلين. المرأة بكم طريق؟ واحد شهادة عادلين رجلين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني شهادة أربع نساء، لأن كل مرأتين تعادل رجلا واحدا، فإذا أربع نساء شهدوا فكأنه شهد رجلان فيثبت رشد الأنثى. الطريق الثالث رجل وامرأتان، لأنه رجل وهو رجل، امرأتان شنو؟ معادل لرجل واحد، فكأنه شاهدان، هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع شهادة أربع حناثة، يعني نساء خنثى مو معلوم أنها ذكر أو أنثى، إذا أربع منهم شهدوا فيثبت رشد الأنثى. ليش؟ لأن إذا رجال ذولا، إذا ذولا رجال أكثر من اللازم، موجود المطلوب موجود وفوقهم، إذا ذولا النساء في الواقع كانوا شنو يصير؟ أربعة يصيرون. ففي النساء أربع طرق عندنا، وفي الرجال طريقة واحدة فقط. ويثبت الرشد للإنسان الذي لم يمتحن، يثبت بشهادة النساء في النساء. النساء إذا شهدوا للنساء، يعني أن هذه المرأة رشيدة، يثبت لا غير، لا غير يعني شنو؟ يعني بشهادة النساء فقط في النساء، مو في غير النساء. شهادة النساء على الرجال غير مقبولة. لماذا؟ شو الفرق؟ لسهولة اطلاع النساء على النساء غالبا عكس الرجال. يعني شنو؟ يعني المرأة تعرف هذه المرأة الرشيدة لو مو رشيدة، خب واضح نعيشها بالبيت، تدبر شؤون المطبخ، تدبر شؤون الأطفال، نعرف أنها شنو رشيدة. أما المرأة تطلع على أوضاع الرجل، هذا شنو صعب؟ ليش؟ لأن الرجل وين ميدان امتحانه؟ بالسوق، يروح بالسوق يتعامل يبيع يشتري، والمرأة صعب تتابع الرجل في الميدان. لذلك شهادة المرأة بالنسبة إلى الرجال تشهد على الرجل، هذه مو مقبولة. شهادة المرأة على المرأة مقبولة. شهادة الرجل على المرأة شلون؟ أيضا مقبولة. ليش؟ لأن أنا رجل أتوقع أن أجيب الدفع أراقب هذه المرأة كيف تتصرف وكيف تعمل في البيت. لسهولة اطلاع النساء على النساء غالبا الشكل عكس الرجال، يعني ما يمكن يطلعون على النساء الرجال، النساء ما يطلعون على الرجال غالبا. تجيب المتجر شنو؟ الرجال أقول أخو وأخت، الرجل يراقب أخته بالبيت، هاي سفينة ورشيد، هو واضح بعد. والاثنين يراقب
أخوه.
شنو الراقبة؟ تيجي بالسوق وتدخل بالمتجر بالمتجر وتجي تسمع شنو يقول؟ هاي قضايا غير متعارفة، تروح على الأسواق وما أشبه ذلك. عادة المرأة بالبيت، الرجل بالبيت. عادة الرجل بالسوق، المرأة مو بالسوق، فلا ينسى. لكن مو بالدكاكين، مو بالدكاكين. أو هذا آخر الزمان بحث صحيح. أحسن الرجال لا يتيسر الاطلاع للنساء على الرجال، هو هذه الطريقة الأولى. وبشهادة الرجال مطلقة، الرجال مقصود رجلين فصاعدا، تسي هو يجيبون. وبشهادة الرجال تثبت الرشد مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني ذكر كان المشهود عليه رجلان لرجل شردة، ما يخالف، أو أنثى كان المشهود عليه أيضا كافي، فالرجل يثبت الأنثى لأن شهادة الرجال غير مقيدة. يعني الإسلام بالأنثى قال شهادة الأنثى قال على الأنثى، أما بالنسبة للرجل قال إذا شهد رجلان عادلان بعد ما قال بشرط أن يكون المشهود عليه رجلان فيكون مطلقا يقبل مطلقا. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، المصنف قال بشهادة الرجال كم رجل لازم يكون؟ يقول هذا مو جمع نحوي، لأن الجمع النحوي أقل أشقاد ثلاثة، أما الجمع المنطقي أقل أشقاد اثنان، هذا جمع منطقي. والمعتبر في شهادة الرجال اثنين إذا شهدوا يثبت، وفي النساء كم واحد لازم يشهدون؟ أربعة لازم يشهدون حتى تثبت أن هذه المرأة رشيدة. ويثبت رشد الأنثى بكم طريقة؟ طريقة أخرى، كم طريقة الآن قلنا؟ رجلان، هاي الطريقة الأولى للأنثى. بالطريقة الثانية أربع نساء. الطريقة الثالثة بشهادة رجل وامرأتين أيضا، هاي الطريقة الثالثة لا يعتبر رجلين بعد بالنتيجة. الطريقة الرابعة وبشهادة أربع خناسي أو خناسة كلاهما جاهل، هاي الطريقة الرابعة. شنو هو؟ إذا المختبر كان أنثى يجرى عليه حكم الأنثى مو حكم الذكر، التفتوا او يجرى عليه اقعب الحكمين. الوالد بالنسبة للأنثى رأي انه ينتخب اما طريق الذكر واما طريق الانثى، يعني يقرر في لحظة واحدة اما على الذكر واما على الانثى. اذا قرر انه ذكر يبقى للنهاية ذكر في مجالس الرياجي، اذا قرر انه انثى يبقى للنهاية انثى. شنو؟ هو الانثى المشكل الكلام، هذا كلام الانثى المشكل. مسألة اخرى، السفيه من هو؟ من الرعب، يعني الإنسان اللي ما عنده مال مقابل الرشيد. هذا إذا أقر بماله، أقر بماله يعني قال زيد يطلبني 1000 دينار، هذا إقرار مالي، يقبل من هذا الإقرار ويلزم أن يدفع 1000 دينار للمقرر له. المصنف يقول لو أقر إقرارا ماليا فلا يقبل منه، لأن قلنا السفيه محجور عليه بالنسبة إلى الأموال. أما إذا أقر إقرار غير مالي، يعني إقرار غير مالي، يعني قال أنا قتلت زيدا عمدا، قاتل زيد عمدا، شنو حكمه؟ حكمه القصاص، يقتل معه، يعني يجوز القتل. ففي هذه القضية أكو بعد غير مالي، هنا يقبل إقراره، وشنو يسوي؟ ويقتل، يعني يجوز قتله. لماذا؟ لأنه السفيه قلنا هو الإنسان اللي موازين الاقتصادية مضطربة، لذلك الاقتصاد لا يقبل منه شيء. أما بالنسبة إلى بقية الحقوق طلق زوجته يقبل منه لو يقبل؟ نعم يقبل، هذا ما في خلل في عقله، هذا خلل في اقتصاده. طلق زوجته يقبل، بعد شنو؟ تزوج ما في إشكال. مثلا أقر بقتل بقطع إصبع، قال أنا قطعت إصبع زي، نقبل من هذا الإقرار وندفع إصبع. أما إذا أقر بشيء مالي صرف، شيء مالي صرف يعني شنو؟ يعني قال أنا قتلت زيدا خطأ، قتل خطأ شنو حكمه؟ هذا مالي صرف فقط في الدية ما بطريق آخر، هذا الإقرار ما يقبل منه. إذا قال أنا مطلوب لي 1000 دينار ما يقبل منه هذا الإقرار. آخر
قتل عم
متصالح على لا شنو؟
إذا أقر قتل عم
متصالح مع المصنف رأي أنه الإقرار إذا كان مالي صرف لا يقبل منه، أما إذا كان صرف يقبل منه ذلك ويلزم الولي بما يفعله. ولا يصح إقرار السفيه، لا يصح إذا أقر بمال، ويصح بغير المال. ماذا شنو وقت النسب؟ النسب يعني شنو؟ يعني قال هذا ابني، وعندما قال هذا ابني يقبل منه هذا الإقرار وإن استتبع المال، لكن هو مو مال بالذات، يعني في الواقع هذا خليط مال وغير مال. لا اجب المحكمة قال هذا ابني، نقول له خالد نفى الإقرار، من بكرة لازم يدفع مال عليه، يعني الابن واجب النفقة. هذا مسألة أخرى، مسألة النزاع، هذا يدخل في كتاب القضاء. ويصح بغير المال كالنفق وإن أوجب ثبوت النفق النفقة، لكن هو ما أقر بالمال أولا وبالذات. إنه المصنف يطرح طرح عجيب، هذا مو أقر أن هذا ابني، قلنا يثبت الابن مو هالشكل. هذا البنوة تستدعي إنفاق المال، لأن الابن واجب النفقة، منين يقيل المال؟ المصنف يقول أكو احتمال، هذا احتمال أول نقيم المال السفيه. ليش؟ لأنه إذا هذا ابنه من المكلف بدفع مال الاب الأب، فإذا من مال الأب يجب على نصير الاب. صار احتمال. الاحتمال الثاني يقول يدفع من بيت المال. ليش يدفع من بيت المال؟ لأن في الواقع السفيه مجمد عن العمل ومجمد عن التصرف في هذا المال. فماله باقي على وضعية واحدة. يعني إذا عنده مليون ثمن هذا خب ليش ما كان يتصرف في هذا المال؟ هذا المال ماله مجمد. إذا إحنا أخذنا من هذا المليون ثمن وأعطيناه لهذا اللي أقر عليه بأنه ابنه أو هذا بأنه زوجتي أو ما أشبه ذلك، مال السفيه يصير ينقص بشكل مستمر. صحيح؟ فالثروة شنو تصير؟ تنقص. فمن نطلع مال؟ نطلع من بيت المال. لماذا؟ لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، وهذا من جملة مصالح المسلمين ألا يصاب إنسان بكارثة اقتصادية من وراء هذا العمل. وفي الإنفاق عليه يعني منه؟ يعني على المقرر له الذي أقر له. وفي الإنفاق عليه من ماله يعني من مال السفيه أو بيت المال، أكو قولين بين العلماء أجودهما الثاني قل لي لأن إذا قلنا من بيت مال السفيه يضرر هذا السفيه ولا تضرر على مسلم وإن كان سفيها، فنقطة من بيت المال. بيت المال شنو شغله؟ يمشي المشاريع الاجتماعية. هذا الأثر الأول. ويصح بغيره كالنسب، هذا واحد. وكالإقرار، كالإقرار معطوف على كالنسب، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص. قال أنا فكرت زيد عمدا نقبل منه هذا الإقرار. أما إذا أقر بجناية فقط موجبة للمال مثل الإقرار الخائن فلا يقبل منه، لأن في هذا ماكو إلا الآن. وكإقرار الموجب بالجناية وبالجريمة الموجبة للقصاص، وإن كان المقتص منه نفسا، يعني المقتص من قد يكون عضوا، يقول انا قطعت اصبح زيت اساسا، المقتص منه شنو هو؟ اصبح. قد يكون المقتص منه شنو هو؟ نفسا. انا قطعت عامل اللي هو يقتل من ذلك، انا متوقع اشكال يقبل منه هذا المطلب. ولا يصح اقرار السفيه بمال، هذا البند الاول. الشيء الثاني، ولا تصرفه في المال، باع اشترى رهن، كل هذه مرفوضه. بل يجوز القتل. يعني احنا قلنا هذا خب مو مخطط، هذا عقل موجود منطقه قضيه الموازين الماليه نهر متصالح. لذلك اذا قارب خطط هذا يعني لا يشعر ما يقبل منه. المفروض انه عاقل، عاقل سفيه، مو انه مجنون سفيه. والا اذا كان مجنون ما يقبل اقرار مطلقه. من هو
الرشيد؟
الرشيد اللي عنده موازين اقتصاديه، هذا هو. قد يكون قد يكون الانسان سفيه ولكن عاقل. هو عاقل. انظر لحكام البلاد الموجودين، كثير منهم سفهاء في الواقع. قال واحد من الاخوه كان ينقل اللي واحد دخل في مطعم او مكان عنده ملتحي. المهم مجموعه كانوا قاعدين في بلد اخر، واحد قال له انه احلف لحيتك اعطيك 100 دينار حسب الظاهر اذا تحلف لحيتك. زاد قاعد يقول له طلع 20,000 دينار. قال إذا تحلف لحيتك إيراني كان نعطيك 20,000 دينار. قال ما يخالف 20,000 دينار. قعد هناك وحلف لحيتك طلع 20,000 دينار. قلت هذا صديقنا يقول شفته بعدين وهو حليب اللحية، هذا يعتبر سفيه. عقله ما في خلل، منتهى القضية التصرفات الاقتصادية فيها نظر. إذا الكلام عقله في خلقه بكل شيء ما يقبل، هذا مجنون يعتبر. ولا تصرفه في المال، بيع شراء ما يقبل، وإن ناسب تصرفه أفعال العقلاء، يعني تصرف وضع مثل العقلاء بالضبط ومثل الرشداء بالضبط، ما يقبل منه. يعني باع البيت اللي يسوى ب10,000 تومان مثلا، نفس القدر يقبل، ما يقبل منه، وإن ناسب تصرفه أفعال العقلاء. مسألة أخرى، ويصح تصرفه، الضمائر كلها ترجع للسفيه، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المادي، ما بي إخراج المادي، مثل جلوك أبطلاء، أنت طالب، ما بعد ما بي، والظهر أنت علي كظهر أمي إذا قال لزوجتي، هذا ما بعد ما بي، والخلع، الخلع يعني شنو هو؟ الخلع، المرأة تكره الزوج، فتطيل كمية من المال حتى يطلقها طلاع الخلع، يعني يقول خالعتك أنت مختلعة، أنت طالق، طلاق الخلع هذا يسموه. إذا قال أنت مختلعة، أنت طالق، يعني نوع من الطلاق يقبل منه. صحيح؟ لأن هذا نفسه مو مال. نعم في مقابل أكو مال، شو يسوي بهذا المال يدفع في مقابل هذه الصيغة؟ الدار يدفع إلى الولي ولا يدفع إلى هذا السفيه. ولا يسلم عوض الخلع إلى هذا السفيه. لماذا؟ لأنه يعني التسلم والقبض تصرف مالي، هذا لا يتمكن ياخذ، لأنه تصرف مالي ممنوع من هذا التصرف هذا السفيه. ليش؟ المرأة معلوم نسبتها، المرأة نسبتها يعني ما تتمكن تدفع ولا تتمكن تاخذ. تقول له قلتني 1000 دينار، هو يقول انت خالع خليعه مختلعه تعطي 1000 دينار لولي يعني لابيك مثلا. مسألة أخرى، الإنسان السفيه أنا أجعله وكيل عني، يعني شنو أقول؟ أقول روح اشتري لي هذا الكتاب، جائز له مجائز؟ المصنف يقول ما في إشكال، ليش ما في إشكال؟ لأن السفيه محجور عليه التصرف في ماله، هذا ما يتصرف في ماله، وإنما شنو ده يتعامل على أموال الآخرين، فلا مانع من جعله وكيلا في البيع والشراء، ويجوز أن يتوكل السفيه لغيره في سائر العقود، يعني في سائر في جميع. إن المصنف بحصحة لغة كلمة سائر المعنى الأصل إلها البقية، أنتوا قايلين أبو الطهارة السؤر، السؤر يعني شو؟ يعني مثلا عارف إذا شرب ما بقي من الإناء يسمى سؤرا، فالسؤر يعني الفاضل يعني الباقي. يقول زيد وعمر وبكر طلب مجدين، وأما سائر الطلبة فهم بيبين. مثلا هذا السائر يعني البقية، هذا الإطلاق الأول وهو الإطلاق الحقيقي. أحيانا سائر يطلق على الجميع، يعني نقول أنه سائر الطلبة مقصود جميع الطلبة جالسون في هذه الغرفة. المصنف هنا عندما مستخدم كلمة سائر ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود، في المرادة يعني في كل العقود، يعني في البيع في الشراء في الرهن في الإجارة، مو مرادة في بقية العقود، لأن عقد احنا ما استثنينا نقول لا يجوز والبقية يجوز، وإنما الكل يجوز. فالمصنف مستخدم هنا سائر بالمعنى الثاني. هذا الإطلاق الثاني صحيح له غلط؟ المصنف يقول قسم من اللغويين قايلين هذا الإطلاق غلط. ليش غلط؟ لأن سائر في اللغة بمعنى البقية مو بمعنى الجميع، فإطلاقه على الجميعين غلطان، ويجوز أن يتوكل لغيره في كل العقود، هذا ما في إشكال، أي في جميعها، وإن كان قد ضعف إطلاق هذا اللفظ على الجميع، يعني إطلاق لفظ سائر على الجميع يعني على هذا المعنى، وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه ضعفه بعض أهل العربية، يعني بعض اللغوين قال هذا الإطلاق ضعيفون، ضعف فعل بعض فاعل الإطلاق مفعول، وإن كان قد ضعف إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى ضعفه بعض أهل العربية حتى عده، يعني الإطلاق في درة الغواص عده من أوهام الخواص، عندنا أوهام أوهام العوام، يعني أغلاق العوام اللي يسع عوام عامة الناس يقولون هذا الأغلاق، عندنا أغلاق حتى الخاص يعني الفضلاء أيضا يرتكبون هذه الأغلاق في درة الغواص اللي هو كتاب لغوي قايل هذا إطلاق لفظ السائر على جميع هذا من أغلاق الفضلاء والخواص والفاهمين، حتى عند الإطلاق في جرة الغواص عنده من أوهام ومن أغلاق الخواص. واحد من الأصدقاء كان يقول أنا شايف باللغة كلمة سبحة هذا غلط، وإنما لازم نقول سبحة، سبحة عندي سبحة هذا غلط، سبحة لازم نقول، إحنا قلنا له غلط، المهم غلط مشهور خير من صحيح مهجور. واحد يقول سبحة عندي من يقبل من هذا الكلام، وجعله حتى عده وجعله يعني جعل منه صاحب درة الغواص، جعل هذا اللفظ يعني اللفظ السائر مختصا بهذا المعنى بمعنى الباقي، عندما نقول سائر العقود يعني بقية العقود ما تبقى من العقود، أخذا له يعني للفظ السائر مأخوذا من السؤر. السؤر شنو هو؟ وهو البقية، السؤر يعني البقية، سائر أخذ من السؤر فسائر يعني البقية، وعليه يعني على هذا الإطلاق يا إطلاق الإطلاق السائر الأول، يعني إطلاق لفظ سائر على البقية، وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان، ابن غيلان أحد المسلمين عندما أسلم كان 11 نسوة، أسلم على 10 نسوة، يعني عندما أسلم كان بالزوج 10 نساء. المهم ملي النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو قال له؟ قال له أمسك عليك 4، يعني احفظ 4 لا يجوز أكثر من 4، وفارق سائرهن. يعني شنو هو فارق سائرهن؟ يعني بقيتهن. فالإطلاق النبي وارد على المعنى الصحيح الأول. على الاتفاق بإطلاق المصنف هذه العبارة غير صحية، لكن قد أجاز هذا الإطلاق بعضهم، يعني قايلين إطلاق اللفظ السائر على الجريء اللي هو المعنى الثاني ما بيشكال. خب هذا بحث لغوي. بحث آخر، لماذا يجوز أن يتوكل لغيره؟ الجواب، لأن أحد أن هذا الحجر عليه في تصرفات الاقتصادية في ماله، أما في أموال الآخرين هذا شنو هو؟ هذا ممنوع، وإنما جاز توكيل غيره. كل ضمانات السفيه، يعني غير السفيه. ليش يوكل السفيه؟ لأن عبارة السفيه ليست مسلوبة مغلقة، بل مسلوبة مما يقتضي التصرف في ماله. شوفوا بعض الناس عبارتهم وجوهها كالعبد المجنون. هذا عندما يقول بعته قوي بعته وعدم قوله على نسبة، فالمجنون لا يتمكن، هو يبيع لا يتمكن يصير عن الآخرين وكيل، عبارته وجودها كالعدم. السفيه الإسلام ما قرر عبارته كالعدم، لا، وإنما عبارته مقبولة إلا في دائرة تصرفات اقتصادية الخاصة بمالي، ففي هذه الدائرة لا يبال. أما إظهار وكيل قال بعته اشتريته، هذه العبارة محترمة ولها قيمتها. وإنما جاز توكيل غيره له لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقة، مطلقة يعني هم بالنسبة له هم بالنسبة للآخرين، بل مسلوبة مما يقتضي التصرف في ماله. كل شيء اللي بيتصرف في ماله هذا مسلوب، يعني عبارته ما إلى قيمة، أما لأموال الآخرين ما بيشكال. هذا بحث أيضا. الخلاصة أن 2 يحجر عليهما، منهم 1 الصبي، 1 المجنون. الصبي إلى متى يحجر عليه؟ إلى أن يبلغ ويرشد، يعني يصير رشيد. وهذه المفردة قول السفيه كانت مربوطة بماذا؟ بالرشادة والسفاهة. المجنون إلى متى يكون محجور عليه وممنوع من التصرف في ماله؟ الجواب على ذلك واضح، ما دام مجنون شنو يصير؟ ممنوع من التصرف في المال، أموال بيد أبوه مثلا. أما إذا صار عاقل كاملا، يعني أعلى عاد إلى وضعه الطبيعي كاملا صار بلا أي خيوط، في هذه الحالة يرتفع عن الحد وتسلم الأموال إليه. شنو؟ المجنون الأدواري في دور الجنون ما ليم أبوه. أما في دور الإفاقة بعض الناس بالشتاء يصيرون عقال، بالصيف يصيرون مجانين، بالصيف شنو يصيرون؟ ما يقول لأبيهم. ويمتد حجر المجنون، صحيح؟ يمتد حتى يفيق. يفيق يعني شنو؟ ويكمل عقله، فإذا كمل عقله ارتفع عنه الحجر. عود هذا محجور عليه في ماذا؟ هم في التصرفات المالية محجور عليه، بيع وشراء، هم في غيره، يعني طلق زوجته، مقبول له مو مقبول؟ مو مقبول. نكح امرأة مو مقبول أيضا، تصرف مالي وغير مالي. أقر على نفسه بالقتل أيضا ما يقبل، أيضا مو مقبول. شنو؟ يعني إذا تزوج راح على جماعة قال إني أخطب بنتكم، المرأة قالت أنكحتك نفسي، المجنون قال قبلته، هذا العقد وجوده كعدمه حتى يفيق ويكمل عقله. مسألة جديدة، الصبي والمجنون من هو الولي عليهما؟ الجواب واضح، من الولي؟ الآباء والأجداد، هذا واضح، الأبو وأبو الأب وجد الأب، كل اللي يجون عن طريق الأب. أما الأجداد الأميين ما لهم دور في هذه القضية، فالآباء والأجداد هذا أول. الشيء الثاني أوصياؤهما، يعني إذا الأب كان ميت قال بعد موت فلان يكون وافي على ابني غير البالغ، هذا هو الولي. إذا ما كان لا آباء وأجداد ولا أوصياء، الدور من يجي؟ للحاكم الشرعي اللي هو وليه من لا ولي له. والولاية في مالهما، أي في مال الصغير والمجنون، المال للأب، هذا واحد. والجد للأب، للأب يعني عن طريق الأب، الجد الأبوي، وإن على جد الجد، جد 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 الجد إلى آخره. فيشتركان الأب والجد في الولاية لو اجتمعا، يعني اذا هذا الطفل الى ابوه كلاهما وليان على ماله لو اجتمعا في الوجود. فان اتفقا على امره نفذ. اثنين هم الاب والجد اتفقا على البيع، بيع هذا الكتاب اللي ما نقصده ينفذ هذا الامر. وان تعارضا الاب قال نبيع هذا الكتاب او هذه الدار، الجد قال نبيع، ايهما يقدم؟ اي مصنف في واحد من ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يبقى حالتين، عندنا حاله السابق واللاحق، يعني الاب اجى باع البيت بعد ما بعد جد قال لك بيعه، هنا تعارضا، من يقدم؟ السابق يقدم. اذا اوقع العقد في لحظه واحده، يعني في لحظه واحده مثلا الطفل عنده دار، الاب قال اجرت هذه الدار، في نفس تلك اللحظه الجد قال بعت هذه الدار، واحد قال بعت وواحد قال اجرت، هذا الدار تصير ايجار او بيع. المصنف يقول ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول يقول كلاهما باطل، يعني شنو مثل صلاه الجمعه اللي اذا وقع في وقت واحد شنو يصير؟ كلاهما يصير باطل، كلاهما باطل. ليش؟ لان هذا ولي وهذا ولي تعارضا تساقطا. فين في الوقت؟ ارجع متساقطا، ارجع عند الناس يقول بعت الدار. إلى أن شرح لك يقول بعت الدار، كل واحد تبقى في المرة الثانية شنو يصير؟ يتقدم قوي. إلى المرة الثانية أيضا تقارن اثنين من باطل يصير وهكذا. لكن يقعدون ويا الآخر، هذا يقول بعتك، ذاك يقول أجرتك، ولا بعتك أجرتك. المهم واحد أي واحد وضع هو ذاك اللي يتقدم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول الأب مقدم، ليش الأب مقدم؟ إذا تعارضا وتساقطا في وقت واحد. يعني من أعرف إلى الطفل الأب ولا الجد؟ الأب أعرف فهو أو لا. الاحتمال الثاني يقول الجد مقدم، ليش الجد مقدم؟ لأن الجد له ولاية على الأب، والنبي قال أنت ومالك لأبيك، فهذا الجد هم يملك الأب مش المعنويات، هم يملك ما عند الأب، ومالك المالك مالك. إذا الابن يعني الأب أي سلطة ما عنده في مقابل الجد. هذا احتمال مو قسم غير، حتى إذا الابن صار كبير أيضا يعني الأب إلى ولاية عليه. أقوى هذا الاحتمال.
ثاني
أقوى الثاني، سيشتركان في الولاية لو اجتمع في الوجود، يعني إذا اثنين كانوا موجودين اثنينهم أولياء. فإن اتفقا على أمر على بيع الدار نفذ ذلك الأمر. وإن تعارضا واحد قال نبيع واحد قال نأجر، قدم عقد السابق، يعني الرجل السابق، من السابق منهم؟ راح يقدم. فإن اتفقا يعني في الوقت بعد ما في سابق ولاحق، ففي بطلان العقد، يعني عقد كل واحد منهما، أو ترجيح العقد يقدم، أو الجد عقد يقدم، أو جمع ثلاثة. إذا الأول الأب والجد، ثم الوصي لأحدهما مع أحدهما. إذا ما قل لا أب لا جد، منه وصي الأب أو وصي الجد؟ الوصي يعني ما بعد الموت الذي يجري الوصايا وما أشبه ذلك، هذا يسمى وصي، صحيح؟ هذا هو الولي. ثم الحاكم مع فقد الوصي، إذا ضبط الحاكم هو الولي. هذا بالنسبة للصبية والمجنون. الشفيع الولاية كل ما في الشفيع ما عندنا نفس إطلاقا، بالصبي عندنا نفس اللي الأب والجد، بالمجنون عندنا نفس، بالشفيع ما عندنا نفس اللي من هو الولي والقيم على أمواله. فماذا نفعل؟ أي مصنف يقول عندنا حالتين. الحالة الأولى هذا الإنسان الشفيع بلغ شفيعا، يعني هذا من عمره 5 سنوات كان شفيع إلى عمره 15 سنة كله كان شفيع، فعندما صار بالغ شفيع الولاية لمن؟ نقص ما عندنا، لا تنقض اليقين بالشك، نعمل بقاعدة الاستصحاب قبل ما يصير بالغ. منه كان ولية؟ الأب كان ولي بلاش، كان لأنه كان صغير. بعد ما صار بالغ نشوف من هو الولي، نستصحب الحالة السابقة، فالأب أو الجد هو الذي يكون وليا. هذا واضح، لا تنقل اليقين بشكل قالي بالأصول. أما إذا هذا أول بلغ رشيدا، يعني عندما عمره 15 سنة كان رشيد، الأب والجد بعد عندهم ولاية عليه لو ما عندهم، ما عندهم ولاية، لأن إلى 15 سنة كان عندهم ولاية. بعد من 15 سنة إلى 20 سنة كان رشيد، فما عندهم ولاية عليه. عندما صار 20 سنة صار شفيع مرة ثانية، صار شفيعاً.